ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فأنزل الله تعالى عليهم في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي سورة البقرة قال لهم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أنتم يا عبادي تقولون اهدنا وأنا أنزلت عليكم كتابا فيه هدى للناس. وجاءت آيات سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم نحن الآن في المائدة وهكذا إلى آخر القرآن، فيها دلالة على سعادتنا في الدنيا والآخرة. والآن هذه الآيات التي سمعتم من سورة المائدة فيها سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، فيها تعليم من حضرة رب العالمين وأمر ونهي بها يسعد الأفراد وتسعد الأسر وتسعد المجتمعات. افتتح الله تعالى هذا التوجيه القرآني بقوله يا أيها الذين آمنوا، في استثارة للعهد الذي بينكم وبين الله، في استثارة وتذكير للعقد الذي بينكم وبين الله. ولا تنسوا أن مطلع سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنت لما تقول رضيت بالله تعالى ربا، شو معنات الله رب؟ يعني أنه يأمر وينهى. وشو معنات أنت عبد؟ يعني تأتمر بالأمر وتنتهي عن النهي. فيذكرك ربك في مطلع الآيات يقول يا أيها الذين آمنوا، والياء أداة نداء، والمنادى الذين آمنوا، يعني المنادى أنت. والمتوقع منك إذا ناداك الله تعالى أن تقول له لبيك اللهم لبيك، حاضر يا سيدي، خادم يا سيدي، أمرني وأنا سأنفذ. إذا ناداك صديقك أجبته، وإذا ناداك أبوك لبيته، وإذا ناداك مسؤول مهم كنت له مطيعا. فإذا ناداك رب العالمين المتوقع أن تقول له حاضر، أنا كلي امتثال لأمرك، أنا كلي آذان صاغية لما ستأمرني به وسأنفذ بالحرف. هناك إذا أنت قلت في اليوم الآخر يا رب، الله يجيبك. لما قال الله تعالى في آيات سورة الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بس بعدين قال فليستجيبوا لي أنا سأجيبهم. هن إذا قالوا يا رب أنا حبقول له لبيك، بس أنا إذا قلت له يا أيها الذين آمنوا كمان عيب علي، لازم يقول لي لبيك، لازم يستجيب. أما إذا هو ما بده يستجيب العبد فكيف يستجيب الرب لهذا العبد؟ والجزاء من جنس العمل. وإذا حدث يا أخوان بأنكم يوما من الأيام ويا أيتها الأخوات نسيتم أمر الله أو اجترأتم على نهي الله فورا توبوا، فورا عودوا، فورا اقولوا له يا رب لا تأخذنا، عبدك قصر معك وأنا سأعود إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. يا أخوان، الصحابة وكان فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معهم في غزوة أحد خالفوا أمرا واحدا. غزوة أحد بتتذكروا الأحداث التي جرت فيها، الصحابة بعضهم مو كلهم خالفوا أمرا واحدا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العاقبة أن استشهد 70 وجرح باقي الجيش، وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل، مو هيك بغزوة أحد؟ بس أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة، قال لهم بتبقوا على الجبل وما بتنزلوا عنهم، ولو رأيتمونا ركبنا على ظهور القوم، بتضلوا بمكانكم. فالصحابة هؤلاء الذين كانوا على الجبل 50 خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا، فعاقب الله تعالى الجيش كله. طيب سامحوني يا أخوان، مرات المسلم مو عم بيخالف أمر، عم بيخالف 100 أمر، ومرات الأسرة المسلمة مو عم تخالف أمر، عشرات الأوامر، ولا سمح الله المجتمع إذا خالف أوامر الله، إذا مشى بعكس ما يريد الله. طيب شو؟ الله غفور رحيم؟ ما هو الله غفور رحيم، بس عاقب الصحابة وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشان كل واحد بيناتنا يراجع حاله، إذا الله ناداه ولم يستجب لأمر الله، أو إذا الله عز وجل ناداه وعلم أمر الله وخالفه، يرجع بسرعة ليتوب ويعود إلى الله عز وجل، حتى لا يقع بنا ما وقع بأقوام جاءوا قبلنا أرسل الله تعالى لهم دليلا إرشاديا وكتاب هداية فلم يلتزموا فعاقبهم عقوبة شديدة. قوم عاقبهم بالصيحة، وقوم عاقبهم بالغرق، وقوم عاقبهم بريح صرصر عاتية، فنحن نخشى، وقوم جعل بأسهم بينهم شديدا. فكل أخ بيناتنا وكل أختي راجع نفسه، أنه أنا عم بستجيب لأمر الله والله عم بينادي علي، عم بيقول يا أيها الذين آمنوا. فافتتح الله تعالى هذه الآيات بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، والخمر هو كل مسكر، والميسر، والميسر هو القمار، والأنصاب، الأنصاب هي عبارة عن أصنام كانوا يذبحون لها أمام الكعبة، والأزلام، الأزلام نوع من أنواع الأقداح كانوا بناء عليها يسافرون أو لا يسافرون ويتقاسمون أموالهم، كان عندهم كيس في قدح مكتوب عليه افعل، وقدح مكتوب عليه لا تفعل، وقدح مكتوب عليه غسل. فإذا واحد بده يسافر كان يروح لأمام الكعبة، في واحد معه كيس فيه الأقداح يقول له سافر، لما ما سافر هذاك يمد إيده على الكيس يطلع، إذا طلع افعل يقول له سافر فيسافر، وإذا طلع لا تفعل يقول له لا تسافر، وإذا طلع غفل يقول له بدنا نعيده، رد عيده، وطبعا يدفع له مالا. وأحيانا هذه الأقداح يذبحون ذبيحة، كيف يتوازعونها؟ بناء على القدح، إذا طلع بقلب القدح حظ افعل فهذا بياخذ معظم الذبيحه، وذاك اللي ذبح الذبيحه طلع لا تفعل ما بيطلع له شيء. يا ايها الذين امنوا انما الخمر كل مسكر، والميسر القمار، والانصاب الاصنام، والازلام هذه الاقداح، هذه رجس، يعني انها نجاسه حسيه ومعنويه، رجس وهي عمل من اعمال الشيطان يحثكم عليها الشيطان ويدفعكم اليها الشيطان، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه فاجتنبوه فعل أمر يفيد التحريم ويفيد ما هو أبلغ من التحريم بأن تبتعدوا عنها وتدعوها جانبا، وهو على ما قال المفسرون أبلغ من لو قال هي حرام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا أردتم نجاحا وفلاحا في الدنيا والآخرة، أنتم مو قلتوا اهدنا الصراط المستقيم؟ إذا أردتم أن تفلحوا اتركوا هذه الأربعة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذه الخمر تجعل الإنسان إذا ثمل ربما يدهس بسيارته أحدا، إذا ثمل ربما يقتل، إذا ثمل ربما يسرق، إذا سمل ربما يعتدي على أعراض الناس، فالشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فتتباغضون وتتقاتلون. ومثل ذلك في القمار، في القمار بجلسة واحدة ربما يربح الإنسان الملايين وربما يخسر الآخر الملايين، فلاحقا هذا الخاسر سينقم على هذا الذي ضحك لما ربح وأخذ منه الملايين، فيوقع الشيطان العداوة والبغضاء بينكم في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طبعا هذا المخمور، هذا الذي يتناول الخمر، هذا الذي يلعب القمار، كيف سيذهب إلى صلاة وكيف سينشغل بذكر الله؟ قال الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ المتوقع فورا أن نقول لبيك اللهم لبيك، نعم نحن منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أطيعوا الله والرسول مو بس بتحريم الخمر وتحريم الميسر والأنصاب والأزلام، بل طاعة عامة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا أن تخالفوا أوامرهما، فإن توليتم. هدد الله تعالى بهذا التهديد، قال فإن توليتم، كل واحد يشتغل على كيفه. إذا صار واحد يقول معلش شوية كبيرة ما بتساوي شيء، إذا واحد قال جلسة مع رفقاتي وشربت لي شوية خمر يعني أنا شو بتخرب الدنيا، وإذا واحد قال يا أخي أنا عم بربح بهذا القمار ربحا كثيرا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، محمد صلى الله عليه وسلم مهمته أن يبلغكم، ثم حسابكم عند ربكم. ثم قال القرآن الكريم: سأل الصحابة قالوا ما بال إخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ في بعض الصحابة هلأ حنشوف تأخر تحريم الخمر إلى السنة الثالثة للهجرة، ف13 سنة بمكة وثلاثة بالمدينة المنورة كان لسه الخمر مباح، ففي غزوة بدر مات من مات استشهد من استشهد من الصحابة وهو يشرب الخمر لأنه ما كانت محرمة. قالوا ما بال أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. هؤلاء الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر وكانوا يشربونها لا إثم عليهم لأنها كانت مباحة لهم، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآيات أيها الإخوة فيها وقفات مفيدة جدا لكل واحد فينا. أول فائدة من فوائد هذه الآيات أو وقفة مع هذه الآيات: لماذا تأخر تحريم الخمر؟ الخمر حرمت في السنة الثالثة للهجرة، يعني 16 عاما، 13 بمكة وثلاثة بالمدينة المنورة، والخمر إلى الآن لم تحرم. والله عز وجل طبعا جل جلاله مكتوب في اللوح المحفوظ تحريمها، في لماذا لم تنزل التحريم من أول ساعة ومن أول يوم، ولماذا الله عز وجل أبقى الناس يشربون الخمر مع أنهم قد أسلموا وآمنوا. مو بس الخمر، الصلاة أيها الإخوة فرضت، تعلمون بالإسراء والمعراج يعني في آخر عهد مكة، الصوم فرض في المدينة المنورة، الزكاة فرضت في المدينة المنورة، صلاة العيد فرضت في المدينة المنورة، الحج فرض في المدينة المنورة. إذا ماذا كان يفعل الصحابة في مكة المكرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، وبيشربوا خمر، من أراد منهم أن يشرب الخمر، وحتى الربا حرم متأخرا، لكن شو عم يساوي 13 سنة؟ وماذا كان الإسلام يفعل فيهم؟ وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم؟ اعلموا أيها الإخوة لماذا تأخر تحريم الخمر؟ اعلموا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بتوجيه الله تعالى 13 سنة في مكة المكرمة يزرع في قلوب الصحابة حب الله وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بألوهية الله وربوبيته، والإيمان بعبودية هذا العبد. بقي 13 سنة يحثهم على ذكر الله، ويحثهم على التفكر في آلاء الله، ويحثهم على أن تتيقن قلوبهم أن لا إله إلا الله، أن يؤمنوا بالله خالقا وبالله قادرا وبالله رازقا، حتى إذا علقت قلوبهم بربهم وعلقت قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تقول السيدة عائشة جرت أزقة المدينة خمرا، كلهم قالوا حاضر يا رب لبيك اللهم لبيك. تقول السيدة عائشة ولو كان أول ما نزل من الإسلام لا تشرب الخمر لما تركه منهم أحد، لكن لما تمكن حب الله وحب رسوله في قلوبهم هناك كان الله تعالى إذا قال لهم كلمة استجابوا لأمر الله تعالى، وإذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة استجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكروا أيها الإخوة أن العرب كانت تشرب الخمرة وتكتب فيها القصائد وتجعلها في مجالسها وتجعلها أمام الكعبة، ويضيف كل رجل منهم أخاه الخمر كلما لقيهم، وكانوا قد تعلقوا بالخمر تعلقا شديدا، فكيف لهم أن يتركوها؟ سامحوني يا أخوان، الآن في مسلم بدخن، مو خمر بس بدخن، بيقول لك أنا ما بقدر بترك. أولئك كانوا يشربون الخمر ويتعلقون بها تعلقا يعني خالط دماءهم وخلاياهم، لكن لما الله تعالى قال لهم فاجتنبوه قالوا له حاضر. جابوا كانوا مونين، وكيف أنتوا بتمونوا ببيوتكم الزيتون، وكيف كلياتكم ببيتكم عنكم أطرميزات الشاي والسكر، هيك كان الخمر في بيوتهم بلا تشبيه. طالعوا هالأطرميزات وكبوها بالشارع، طالعوا هالزقاق من الجلد وضربوها بالسكاكين، وجرت أزقة المدينة خمرا. لما وكيف؟ فقط لأن حب الله علق في قلوبهم، حب رسوله صلى الله عليه وسلم علق في قلوبهم. وهذا درس مهم لكل واحد فينا يا أخوان، لما يتمكن حب الله في قلبك، لما يتمكن حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قلبك، هناك ستتغير عاداتك السيئة، هناك سيسهل عليك ترك الحرام، هناك ستسرع بك الخطى نحو إتقان الفرائض، هناك ستبادر إلى حضور مجالس العلم. سبحان الله يا أخوان، التربية بالحب من أعلى درجات التربية. أبي بن كعب يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا أبي اقرأ علي سورة لم يكن الذين كفروا البينة. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، أنت معلمنا أستاذنا أنت. قال إن الله أمرني أن أسمعها منك. قال أبي وسماني لك، إن الله أمرني أن أسمعها منك معناته الله قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمع سورة البينة من أبي. قال أبي وسماني لك، الله قال أبي؟ قال نعم. فبكى أبي، بكى لأن حبيبه ذكر اسمه. هلأ سيدنا أبي إذا قلت له فاجتنبوه بيجتنبه لما ما بيجتنبه؟ سيصير طيران لامتثال أمر الله تعالى. يا أخوان، لما حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الصالحين يتمكن في قلوبكم، هناك حتلاقي حالك عم تفيق على صلاة التهجد لوحدك، هناك تستيقظ على صلاة الفجر لوحدك. بس إذا الحب ضعيف في قلبك، بدنا نضلك نقول لك يلا في نشعل الأضوية، رن الجوالات، نربط المنبهات، ما بيفيد. بس لما الحب يمتلئ في قلبك لحالك حتفيد. مرة كنا أخبرتكم طالعين على العمرة مع هيك مجموعة من الأخوة، شي 15 أخ، فهؤلاء الأخوة فقط يعني هيك أخوة من المسجد يعني تربوا تربية عالية، أو 20 أخ. في واحد من هؤلاء الأخوة قال لي يا أستاذ معلش يطلع أخي معي. فنحن سبحان الله البرنامج يعني الذي نعمله برنامج يعني الحقيقة في جهدنا، نريد أن نزعج أحدا ولا أحد أن يخرج عن برنامجنا. قلت له والله في حرج يعني بلا ما يتعب معنا، مع أنه سبحان الله يشعر بأنس كبير. قلت له بلا ما يتعب معنا. قال لا أستاذ، هو يحبك محبة كبيرة، وشو بدك هو يفعل. قلت له على مسؤوليتك. قال طيب. قلت له طيب يطلع. نحن وراكبين بالباص رايحين على مكة، إجا لعندي هذا الأخ، قال لي أستاذ بس في شغلة بدي أقول لك إياها. قلت له تفضل. قال لي أخي هاد ما بيفيق على صلاة الفجر، هو بيصلي بصلاة الفجر ما بيفيق. قال لي فظيع يعني من نشعل الأضوية من عيط، قال لي والله لو تضرب قدامه مدفع ما بيفيد. قال له خير إن شاء الله. أخوه اسمه محمد خير. فلما وصلنا توازعنا الغرف، فكان هو وأخوه بغرفة مع أخ ثالث. فنحن بقال بمكة المكرمة الله يكرمنا الروح كلياتنا مع بعضنا البعض. من هالساعة 2 بدنا نستيقظ، فأنا افتح باب دق هالباب، يقوم واحد يفتح باب الغرفة اشعل لهم هالأضوية لما يستيقظوا. هلأ لما أوصل لغرفة هذا الأخ اللي اسمه محمد خير، فوت على الغرفة اشعل الضوء يفيقوا هنين بس هو ما يفيق. فأنا واقف هيك فوق رأسه قل له محمد خير، ما لقي غير يقوم فورا. قل له يلا صباح الخير نحن جهز حالة. والله يقوم أول يوم ثاني يوم ثالث يوم. قلت له لهذا أخو كيف هيك بتقول أخوك ما بيفيق ليك ما شاء الله والله هيك بس محمد خير عم بيفيق. قال لي والله يا أستاذ عجيب، بس هو ترى بيحبك لأنه يعني عم يستيقظ. نحن وراجعين من العمرة إلى الشام قال لي أستاذ الله يوفقك بدي جيب لك مسجلة تقول فيها محمد خير عشان لما بدي فيقه بالبيت حط له هيك صوت بيقوم بيفيق. سبحان الله لما بيكون في حب بتلاقي المحب يطير إلى الامتثال، بس إذا ما في حب شغل كثير صعب. الصحابة يا أخوان أحبوا الله تعالى، أحبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علموا ما معنى الله، علموا من هو الله، علموا أوامر الله وقيمتها، فكانوا إذا قال الله تعالى لهم أمرا صاروا إلى امتثال هذا الأمر، وإذا نهاهم امتثلوا. شان هيك النبي صلى الله عليه وسلم في المكة المكرمة 13 سنة كلها زرع العقيدة في القلوب، وزرع لا إله إلا الله محمد رسول الله في القلوب، وزرع ذكر الله في القلوب، وحب الله تعالى في القلوب، وخشية الله في القلوب. بعد هذا جاءت الأوامر صلاة وصوم وزكاة وحج وحجاب وخمر وربا، فامتثل القوم امتثالا سريعا. والآن نفس الوصفة بدها تطبق. يا إخوان نصيحة يا شباب، نصيحة يا بنات، أكثروا من ذكر الله. نصيحة ذكر الله تعالى مفتاح كل خير. إذا أنت أكثرت من ذكر الله تعالى أحببته، فإذا أحببته هناك إن شاء الله هتشوف حالك ما شاء الله تغيرت، تغير صوتك، تغير كلامك، تغير بصرك، تغير سمعك، بتصير بسهولة تترك المحرمات، بسهولة تفعل المأمورات. قال لي أحد الإخوة توفاه الله تعالى عمره شيء 65 سنة، كان هو زقرت من زقرتاوية باب السريجي، رجل 65 سنة شوارب هيك عريضة، وكان بدخن تدخينا شديدا هو يقول لي، وبيدخن الدخان مو سيجارات هاي العادية، تتون هذا اللي بيسموه اللي هي العلب، وكان بلف والتبغ لف. قال لي أنا الله أكرمني التزمت مع الشيخ، مع شيخنا الشيخ أحمد كفتاره الله يرحمه. قال لي وأنا أكرمني الله أحببت الشيخ محبة شديدة. قال لي الشيخ بده يطلع على الحج، أردنا أن نخرج معه. قال لي أنا طلعت معه، وصل له 20-30 سنة بدخين. قال لي وأنا وطالع على الحج أخذ معي الزوادة تبع التدخين، أخذ هيك الكيس تبع التبغ هذا اللي اسمه التوتون، وأخذ دفاتر الوراق اللي بده يلف، والكبريت أو ما بعرف شو مشان يشعل السيجارات. قال لي الشيخ نحن وقاعدين بالسفينة، بقى بالسفينة كانوا طالعين بالباخرة، قال لي نحن وقاعدين بالسفينة عم يعمل لنا درس. شو بيقول الشيخ بالدرس؟ بيقول يا ابني يلي بيناتكم بيحبني لا يدخن. قال لي بس نفض المجلس أنا الشيخ قال يلي بيحبني لا يدخن. كيف يعني وأنا بحب الشيخ كثير؟ قال لي والله رحت على الشنتاية تبعي طالعت كيس هالتبغ كبيته بهالبحر، دفاتر الوراق هدول تبع السيجارة كبيتهم بالبحر، والكبريت أو ما يشعل كبيت كل شيء بالبحر. قال لي ومن ذلك الوقت لم أدخن ولا سيجارة. سبحان الله، شايف يا أخ لما بيكون في حب أنت تطير إلى امتثال أوامر محبوبك. ما في حب كل وحدة بوحدتها بدنا نعمل له 50 محاضرة و50 مشجع و50 مبرر ومساعدات على التطبيق واجتناب عدم التطبيق، وعود بقى يا بتركز يا ما بتركز. لذلك يا أخوان نصيحة، أكثروا من ذكر الله تعالى، أكثروا من الحضور مع مجالس الصالحين، أكثروا من الجلوس مع الصالحين. إذا علق قلبك بصالحين والله هذا من سعادتك، ويكون الله عز وجل يريد بك خيرا. واحذروا أن تجالسوا أهل الفجور، أخاف عليكم أن يعلق قلبك بفاجر من الفجار. الحب يا أخي بدك تمضي وراءه شئت أم أبيت. نصيحة نصيحة، لا تجالسوا الأضداد، لا تجالسوا الأعداء، لا تجالسوا المخالفين، أخشى عليكم أن تعلق قلوبكم بهم. وأكثروا مجالسة أهل الصلاح والخير والرشاد، لأن قلبك إذا علق ستمشي إن شاء الله تعالى في طريق الخير. فلماذا تأخر تحريم الخمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام كان يزرع في قلوبهم حب الله وحب رسوله، فلما قال لهم فاجتنبوه جرت أزقة المدينة خمرا. أنا أحب أن أقرأ عليكم ما كتبه الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم ماذا خسر العالم في انحطاط المسلمين، عن محاولة أمريكا لتحريم الخمر أو لمنع الخمر في ولاياتها. منعت حكومة أمريكا الخمر سنة 1919 وطاردتها في بلادها، واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كالمجلات والجرائد والمحاضرات والصور والسينما لتهجين شربها وبيان مضارها ومفاسدها. ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على 60 مليون دولار. 60 مليون دولار 1919، وإنما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على 10 مليارات صفحة كتب، يعني تحذر من الخمور وبيانات تحذر من الخمور وتقارير تحذر من الخمور، 10 مليار صفحة. وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة 14 عاما لا يقل عن 250 مليون جنيه، وقد أعدم فيها 300 نفس وسجن 532 ألف وكسور، وبلغت الغرامات إلى 16 مليون جنيه، وصادرت من الأملاك ما يبلغ 400 مليون وأربعة ملايين جنيه. ولكن كل ذلك لم يزد الأمريكيين إلا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة سنة 1933 إلى سحب القانون وإباحة الخمر إباحة مطلقة. هلأ الرجل عم بيقول بأنه طبعوا 10 مليارات صفحة عشان تحريم الخمر وما مشي الحال. تعوا نعد الكلمات تبع الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فجرت أزقة المدينة خمرا. 10 كلمات في القرآن حلت المعضلة، بس 10 مليارات صفحة من عمل الإنسان ما استفاد منها شيئا. أرأيتم الفارق بين أمر الله وبين دين الله وبين عمل البشر؟ طبعا والقرآن الكريم حرمها بكلمة واحدة فاجتنبوه، بس هذه الكلمة قالها الله. يا إخوان هذا القرآن كلام الله، عندما يدخل القلب يجري له كيمياء ويجري فيه تيارا ويدير في هذا الجسم وفي هذا الروح وفي هذا المجتمع، يدير خيرا كثيرا، يرفع الآثام، يرفع الموبقات، يرفع الأضرار، يرفع الشرور، يرفع الأذى. هذا القرآن هذا الدين سبب سعادة الكرة الأرضية، والله هذا الإنسان لن يسعد إلا بما في هذا الكتاب. اليوم بعد 14 قرنا من قول الله تعالى فاجتنبوه، الإنسان صار يعرف أضرار الخمر، بس أبو جهل ما كان يعرف أضرار الخمر، وأبو بكر ما كان يعرف أضرار الخمر، بس خلص الله قال فاجتنبوه. أبو بكر لأنه آمن بلا إله إلا الله قال لبيك اللهم لبيك، أبو جهل ما آمن بلا إله إلا الله فبقي مع الخمر. واليوم إنسان القرن 21 من تعلق قلبه بالله وبرسوله فاجتنبوه، يعني فاجتنبوه. والله لو الدنيا كلها حملت لي هذه المحرمات لا أقرب، لو الدنيا كلها أخذتني باتجاه الميسر لا أقرب، لو الدنيا كلها أخذتني باتجاه المنكرات أنا لا أقرب. الله يقول، الله قال فاجتنبوا. فالوقفة الأولى أيها الإخوة في هذه الآية، لماذا تأخر تحريم الخمر؟ تأخر حتى يتمكن حب الله وحب رسوله في القلوب. والوقفة الثانية عند عظمة القرآن في تحريم هذا الخمر بكلمة واحدة أو قل بعشر كلمات. الوقفة الثالثة، بعض الجهلاء أو العملاء يريدون أن يشوشوا على المسلم، يقولون له ما في بالإسلام تحريم للخمر، جب لي آية واحدة تقول بأن الخمر حرام. بيقول له يا أخي ليك في سورة المائدة، وهذه الآية رقمها 60 أو 90 عفوا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بيقول له إيه ما في حرام، وين مكتوب كلمة حرام؟ ما في كلمة حرام بالآية، في فاجتنبوه. فاجتنبوه بيقول له حطه على جنبك، يعني إذا بدك تجيب الخمر لا تحطه قدامك على الطاولة، حطه الطاولة على جنبك، حطه على جنب، وبدك تشرب اشرب وحطه على جنب. والعجيب انه ياتي شاب مسلم او فتاه مسلمه بيقول لك ايه والله ما في حرام. هو فعلا اذا انت بتقرا القران كله ما في كلمه الخمر حرام، لكن الحقيقه هذا الانسان الذي يقول هذا الكلام اما انه جاهل لا يعلم، واما انه خبيث عميل، هو يعلم بس يريد ان يشوش على هؤلاء المسلمين دينهم، يريد ان يشوش على المسلمات دينهن، يريد أن يزرع شبهات وشكوكا في قلوب الناس. الجواب، اعلموا أيها الإخوة أن صيغة التحريم في القرآن الكريم تزيد على 13 صيغة. يعني لما الله عز وجل بيقول هذا الشيء حرام، من بلاغة اللغة وقوة هذه اللغة وتفننها في 13 أسلوب ليقول لك أن هذا الأمر حرام. واحد منها أن يقول لك حرام، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، قال هذه الميتة حرام والدم حرام، هذا واحد. في واحد ثاني إذا قال القرآن الكريم لا يحل لك، شو معنات لا يحل؟ يحرم. فلما قال الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فلا يحل يعني يحرم. ألا إذا جاء واحد قال إيه ما في حرام بالقرآن، فك يا أخي لا يحل معناتها يحرم. رقم ثلاثة، قوله فاجتنبوه هذا يفيد التحريم وزيادة. قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور شو؟ حلال يعني حرام. الله يقول اجتنبوه يعني هو حرام. قال إيه مو مكتوب حرام يا أخي، مو مكتوب حرام لأنك أنت لا تعرف اللغة ولا فنون اللغة. أربعة، إذا رتب القرآن الكريم عقوبة كبيرة على أمر أو لعنا أو طردا من رحمة الله، فهذا اللعن وهذا الطرد الذي يأتي في القرآن أو يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل بأن هذا الأمر حرام. الآن مرت معنا أحاديث لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء، شو حكم التشبه للنساء بالرجال؟ يعني جائز؟ إذا كان لعن الله، إذا واحد قال إمو مكتوب حرام، يا رجل أنت لا تعرف باللغة شيئا ولا ببلاغتها ولا بفنونها. فالقرآن الكريم أيها الإخوة عنده أكثر من 13 طريقة ليقول لك إن هذا الأمر حرام، منها فاجتنبوه، منها الاجتناب. فمعنات إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا يفيد بأنه محرم. ثم الآية نفسها أيها الإخوة فيها مؤكدات أخرى تفيد الحرمة. جمع الله تعالى الخمر مع القمار، إنما الخمر والميسر، وجمعها مع الأصنام والأنصاب، وجمعها مع ضرب الأقداح. طيب الأصنام شو يعني حلال؟ لما جمع القرآن الكريم هذه في زمرة واحدة وقال فاجتنبوا، علمنا بأن هذا الخمر حرام وهو من المحرمات الكبيرات من الكبائر ليس من الصغائر. ثم قول الله تعالى من عمل الشيطان، هل يعمل الشيطان الفرائض؟ هل يعمل الشيطان المستحبات؟ الشيطان لا يفعل إلا المحرمات. فلما قال الله تعالى من عمل الشيطان أكد لنا التحريم. فالمفسرون قالوا ثم لما قال القرآن الكريم إنما، هذه إنما تفيد الحصر، كأن المحرمات هي هذه وحسب، وإن كان هناك محرمات أخرى لكن ليفيد تأكيد التحريم. إنما الخمر والميسر وهذا الجمع فيها رقم 2، ومن عمل الشيطان رقم 3، فاجتنبوه رقم 4، ولعلكم تفلحون رقم 5، ربط فلاحكم بترككم لهذا الخمر، معناته هذا الخمر محرم. ثم رقم 6، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ورقم 7، فهل أنتم منتهون؟ هذا الحث على أن تنتهوا يريد القرآن يقول لكم انتهوا. هذه 7 أمور تفيد بأن الخمر حرام في هذه الآية. لماذا وقفت طويلا أيها الإخوة هنا؟ لأن بعض الشباب يسمعون أحيانا عبر اليوتيوب بعض جمل من أشخاص صغار سفهاء الأحلام، يقوم بحط الجوال قدامه وبيحكي: أيها المسلمون، أنا لم أجد أن الخمر في القرآن حرام، ولا يوجد ولا آية، فالخمر ليس حراما. والمشكلة بأنه بيجي شاب من شبابنا أو بنت من بناتنا يستمع إلى هذا الشيء ويقول لك: يا أخي أقنعني. يا رجل أقنعك لأنك لا علم عندك. كيف أقنعك وأنت لا تسأل أهل العلم؟ خير إن شاء الله، أنت سمعت شيئا، تعال عند أهل العلم قل لهم هيك أنا سمعت، شو الجواب؟ والله يستر ما واحد آخر ما بيعرف شيخ، أنتوا احمدوا الله تعرفون شيوخا تأتون تسألونهم. لكن مرات شاب كمان ما بيعرف شيخ، مو بس بيقول لك أقنعني، بيقول لك أقنعني بيروح تاني يوم بيشرب خمر، بيروح تاني يوم بيتعاطى الميسر، ويقول لك إيه ما في شيء، ما في بالقرآن أنه محرم، عياذا بالله تعالى. وهذه وقفة ثالثة في هذه الآيات. في وقفة رابعة أيها الإخوة في هذه الآيات، التدرج في التشريع. الخمر نزل تحريمه على التدريج، مو نزل فورا آية فاجتنبوه. هذه آية فاجتنبوه نزلت أخيرا السنة الثالثة للهجرة بعد غزوة أحد، لكن أول ما نزل تحريم الخمر على التدريج بثلاث مرات أو 4 مرات. الآية التي نزلت الأولى على ما قيل في تحريم الخمر قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والله عز وجل قال الخمر فيه إثم كبير، بس قال فيه منافع للناس. علماء قالوا شو منافع الخمر؟ كانت قريش تتاجر، مكة ما فيها زراعة، فكانوا يتاجرون، ومن أشهر ما يتاجرون به يتاجرون في الخمر، فكانوا ينتفعون غلات مادية. بس الله عز وجل قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. سيدنا عمر لما نزلت هذه الآية قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الآية ما تقول ترك الخمر بعض المسلمين، بس بعضهم قال ما في انه حرام. قال: فمر واحد من الصحابه صلى اماما باصحابه وكان ثملا شربان الخمر، فقرا: قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون، بدل لا اعبدوا ما تعبدون، الرجل مخمور قال اعبدوا ما تعبدون. فانزل الله تعالى: لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الرجل منهم قبل الصلاة بشي ساعتين ثلاثة ما يشرب خمر، وفي 5 صلوات مثلا، فمعناته عنده شي 15 ساعة ما يشرب خمر، وفي 10 ساعات يشرب فيها الخمر. سيدنا عمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى بعد حين: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكانت هذه الآية هي المحرم. السؤال أيها الإخوة أو اللفتة، لماذا نزل تحريم الخمر بالتدريج؟ ولماذا نزلت فريضة الصلاة بالتدريج؟ ولماذا نزل تحريم الربا بالتدريج؟ ولماذا نزل القرآن الكريم منجما ولم ينزل قطعة واحدة خلال 23 سنة؟ ولماذا معظم الأحكام الشرعية نزلت بالتدريج؟ حتى الصوم نزل بالتدريج. ما الحكمة بالتدريج في التشريع؟ علماء قالوا بأن الشريعة الإسلامية كلها قائمة على 3 أسس، واحد منها التدرج في التشريع، ليعلمنا القرآن أنك إذا أردت أن تنقل إنسانا من نقطة ألف إلى النقطة ب، احمله إلى تلك النقطة بالتدريج، يعني قسم له المسافة من ألف لبي، قسمها شيء 10 خطوات، كل مرة نقله خطوة 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 خطوة، بعد 10 نقلات بلاقي حاله بالنقطة ب. أما لعلك من اللحظة الأولى إذا بتقول له بدك تجي من ألف لبي بيقول لك أنا ما بقدر. مرات واحد إذا بدك تقول له بدك تيجي معنا على الجامع وشوف بدك تترك المحرمات وتفعل المأمورات وتصير تصلي وتصوم وتغض بصرة وما في رفقات وما في مسلسلات وما في مشاوير هيك وهيك وبدك تصلي قيام ليل وتهجد، إذا بتقول لهم كلهم هيك مرة واحدة يقول لك أخي دعينا أنا مالي رايح، تقلت عليه يا رجل، تقلت عليه. هلأ أنت قل له أول شيء بس تعال على الجامع، بيقول لك اخي انا بس ما بصلي. له معلش معلش تعال على الجامع. ولا انا بدي اقول لكم يا شباب نصيحه، انت لو مقصر مع الله تعال الى المسجد، تعال الى مجلس العلم، تعال الى مجلس الذكر. باذن الله باذن الله يا شباب انتم بعد حين اذا واحد مقصر بالصلاه حيصير مجتهد في الصلاه، واذا مقصر بالطاعات حيصير مجتهد بالطاعات، لانك مع الوقت سينور الله قلبك، وستصير صله بينك وبين ربك، وستفهم اوامر الله ونواهيه، فتطير باذن الله كما سمعتم لامتثال اوامره. بقى انت لو مقصر مع الله معلش. يجي هذا الاخ مره، واحد من الشيوخ كان في شخص لا يصلي، واحد من الشيوخ اجتمع به فجلس اليه، وجده بانه عنده مشقه يعني بموضوع الصلاه، خاصه صلاه الفجر والعشاء. قام هالشيخ الله يجزيه الخير قال له طيب شوف يا ابني، انت بتقدر تصلي الظهر؟ قال له ايه. والعصر؟ ايه. والمغرب؟ قال له ايه. قال له بس صبح وعشاء ما بقدر، صبح ما بفيق والعشاء تعبان. قال له طيب يا ابني صليون هدون ظهر وعصر ومغرب ماشي الحال. قال له سيدي بجوز يعني هيك؟ وانا ما بصلي صبح وعشاء. قال له ماشي الحال صلي هدون الثلاثه. فرح كثير، وانه الشيخ عم بيقول له يعني الشيخ هذا بيعرف بالدين اكثر منه. فوالله راح صار يصلي ظهر عصر مغرب. يسالوه بعض من حوله انه انت ما تصلي الصبح؟ يقول له والله الشيخ قال لي انه ماشي الامور ظهر عصر مغرب. يا لطيف، بعض الناس اللي سمعوا يعني ثارت حميتهم، جمعوا حالهم وراحوا لعند الشيخ وصاروا يقولوا له انت كيف بتقول له لهذا انه بيصير يصلي ظهر وعصر ومغرب لو ما صلى شو اسمه عشاء وفجر؟ بجوز ما بجوز؟ الله بيحاسبك، الله بياخذك. قام قال لهم الشيخ يا ابني انا قدرت الله اكرمني خليه يصلي ظهر وعصر ومغرب، انتوا اذا سمحتوا خلوه يصلي فجر وعشاء، يعني انا خليته ثلاثه بقيت اثنتين عليكم. ما في حرج. هلا الانسان في الشريعه في تدرج في التشريع، على ان التشريع انتهى. العلماء قالوا طيب هلا بيصير في تدرج في التشريع؟ ما خلص الشريعه كله، هذا هو القران الكريم. بيصير انا اقول له لواحد لا الخمر جائز توكل على الله لبين ما هلا بعد فتره بتتركها؟ لا ما بيجوز، لانه التشريع اكتمل. قال بس في شيء اسمه التدرج في التطبيق، يعني هو الشريعه الخمر حرام بس هلا هو مو قدران يتركها، خير ان شاء الله اخي هلا اصلي هلا اصوم هلا احضر مع الصالحين شوي شوي ان شاء الله ان شاء الله بيترك هذه الخمور. اذا لك صديق، لك اخ، لك زوج، لك زوجه في تقصير، يعني اذا يصعب عليه هيك دفعه واحده، اذا قسمته له الى درجات والى خطوات تكون قد ساعدته، لان الله عز وجل لما انزل شرعه انزله بالتدريج. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يملا قلوبنا محبه له وانشغالا به وتعلقا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالصالحين من عباده، وصلى الله على سيدنا محمد واله وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.